أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. استغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: وهو ما عدا التعقيد المعنوي وما يحترز به عن الأول علم المعاني، عليكم السلام ورحمة الله، وما يحترز به عن التعقيد المعنوي علم البيان، إلى آخر كلامه. كان الكلام في الأمر الثالث من الأمور التي عقد المصنف المقدمة لأجلها، وهو مرجع البلاغة. وبين الشارح أن المراد من المرجع هو ذلك الأمر الواجب تحققه لإمكان تحقق الغير، كما تقول مثلا على سبيل المثال أن مرجع التقوى هو العلم. فالإنسان الذي يكون عنده علم، إذا حصل العلم ممكن أن يتقي ما علم به. فمرجع التقوى إلى العلم، بمعنى أنه التقوى لابد أن تكون مسبوقة بماذا؟ بعلم. وهذا ليس ضروريا، يعني الوجوب للوجوب، واجب إذا تحقق العلم واجب أن تكون هناك تقوى، لا، إمكان أن تكون هناك تقوى، هو ذلك الأمر الواجب تحققه، عليكم السلام ورحمة الله، لإمكان تحقق الغير. فأمور واجب تحققها لإمكان تحقق البلاغة، لإمكان تحقق البلاغة. فبين هذه الأمور أن البلاغة كما تقدم، ويتبين من هذا أن الأمر الثالث متفرع على الأمر الأول. فإذا علمت معنى الفصاحة والبلاغة يتبين لك أن البلاغة تتوقف على الفصاحة وعلى المطابقة، على الفصاحة وعلى المطابقة، عليكم السلام ورحمة الله. فالمطابقة هي عبارة عن الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، والفصاحة احتراز عن أمرين: احتراز عن مخالفة احتراز عن تنافر الحروف ومخالفة القياس والغرابة، واحتراز عن ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد بقسمه اللفظي والمعنوي. فلا بد من الاحتراز من ثلاثة أمور: احتراز عن الأمور الثلاثة في فصاحة المفرد، الاحتراز عن الأمور الثلاثة في فصاحة الكلام، الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد. هذا مرجع البلاغة، لابد أن نحترز عن هذه الأمور حتى تتحقق البلاغة. فإذا فقدنا الأمران، إذا فقدنا الأمرين الأولين لا بلاغة، تنتفي البلاغة. وإذا فقدنا الأمر الثالث تنتفي البلاغة مع إمكان وجود الفصاحة. فصاحة موجودة لكن بلاغة غير موجودة. واضح إن شاء الله. ثم أن الاحتراز عن هذه الثلاثة، البعض منها قد تكفل به بعض العلوم. فعلم الصرف قد تكفل بمخالفة القياس، علم النحو قد تكفل بضعف التأليف والتعقيد اللفظي، علم متن اللغة قد تكفل في الغرابة، الحس والذوق السليم قد تكفل بالتنافر بقسمه، التنافر في الحروف والتنافر في الكلمات. فلم يبقى إلا الاحتراز عن التعقيد المعنوي، والاحتراز عن من؟ عن الخطأ في تأدية المعنى المراد. فمست الحاجة إلى وضع علمين من أجل هذين الأمرين. فوضع علم البيان للاحتراز عن التعقيد المعنوي، وعلم المعاني للاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد. فلذا أصبح مرجع البلاغة هو علم المعاني وعلم البيان، فن المعاني وفن البيان. واضح إن شاء الله. وإن كانت البلاغة تتوقف على غيرهما، لكن بين أن البلاغة مرجعها إلى هذين الأمرين. ومنه يتضح الأمر الرابع من أمور المقدمة، وهي انحصار علم البلاغة بعلم المعاني وعلم البيان. انحصار علم البلاغة بعلم المعاني وعلم البيان. لماذا؟ لأنها إذا توقفت على أمور غير هذين الأمرين فقد تكفلت بها ماذا؟ علوم أخرى: علم النحو، علم الصرف، علم متن اللغة، والحس والذوق أو الذوق والحس السليم. فانحصر علم البلاغة بهذين العلمين. ثم إذا تقومت البلاغة بأركانها المعاني والبيان، بعد ذلك تتبعها وجوه تزيد الكلام حسنا، فوضع لها الفن الثالث أو العلم الثالث، وهو علم البديع. واضح إن شاء الله. هذا كل اللي يريد ذكر المصنف في هذه العبارة. فقط يعني نبين ما ذكرناه في الدرس السابق لعله صار بنوع من الالتباس، أن منه هاي التنبيه الأول في العبارة، منه البعض ذكر أن هذه اسم لا حرف، مو حرف جر، وإنما هي اسم بمعنى البعض. والسبب الذي ألجأهم إلى هذا القول أنه إذا جعلناها حرف جر ومجرور يعني الظرف، فيكون هذا الظرف المتقدم خبر وما تأخر هو المبتدأ. لو التزمنا بأنه خبر لأدى إلى الإخبار بالمعلوم، لأدى إلى الإخبار بالمعلوم، ومن الواضح أن الخبر لابد أن تكون مأخوذة فيه المجهولية، لأن الخبر والصفة على القاعدة التي عند النحاة، الخبر والصفة واحد، الخبر والصفة والحال واحد، لكن الاصطلاحات والملحوظ فيها يختلف واختلفت شروطها، لكن روحها هاي الثلاثة واحدة، لذا تشترك في كثير من الأحكام. صحنا كلامنا في النعت والخبر. يقولون الأخبار بعد العلم بها شو تصير؟ تصير صفات، والصفات هي بعينها قبل العلم بها شو تصير؟ تصير أخبار. العلم هو صفة زيد، الطول هو صفة زيد، لكن لما كان مجهولا عند المخاطب فتأتي له بماذا؟ بخبر. ثم إذا أخبرته بهذه الصفة بعد ذلك إذا جئت له أيضا بصيغة الخبر يستنكر عليك ذلك. إذا تقول له زيد عالم يقول لك أدري أنا بعالم، فماذا يريد منك؟ يريد منك النعت، بعد ما يريد منك الخبر. حتى بالوجدان احنا باستعمالاتنا نجدها أن الإنسان العالم بالصفة بعد ذلك كنت تجيبها إلى صفة، تجيبها إلى نعت، ما تجيبها إلى خبر. وإلا لو جبت تقول له زيد الطويل يك أدري بي، تجيب له خبر شيء مجهول. فالمهم الحاصل أن الخبر فيه جنبة مجهولية، أن يكون مجهولا عند السامع عند المخاطب يرحمكم الله. إذا جعلنا الظرف، إذا جعلنا منه ظرفا عليكم السلام ورحمة الله، إذا جعلنا الخبر منه ظرفا خبر مقدم يلزم منه الإخبار بالمعلوم، والمناسب أن يكون الإخبار بالمجهول. كيف؟ شلون يصير المعنى؟ لأن منه هذا الضمير عائد على تمييز الفصيح من غيره، فعبر شيل تمييز الفصيح من غيره، عبر بالألف واللام. التمييز من التمييز ما، أي ما واقعة اسم موصول بمعنى الذي واقع على التمييز، أيضا واقع على التمييز. من التمييز التمييز الذي يبين في هذه العلوم، فراح يصير العبارة التمييز الذي يبين في هذه العلوم من التمييز، التمييز الذي يبين في هذه العلوم من التمييز، راح يؤدي إلى هذا المعنى، يؤدي إلى هذا المعنى. وهذا المعنى أن التمييز الذي يبين فيها في بعض العلوم من التمييز في المقام، هذا إخبار بالمعلوم. إحنا نعرفه التمييز، إحنا نعرفه تمييز، لأنك قلت التمييز تمييز، واضح إن شاء الله. فعليه هذا الذي إخبار بالمعلوم يصير الإخبار لا محصل فيه، هذا الذي ألجأهم إلى القول بأن منه اسم بمعنى البعض. أما لو قلت راح إذا صار اسم وبمعنى البعض راح يصير هو المبتدأ، شو يصير المعنى؟ بعض التمييز، بعض التمييز الذي يا تمييز، تمييز الفصيح من غيره أين أجده؟ بعض التمييز هذا وين أحصله؟ التمييز الذي في بعض العلوم، هذا إخبار بالمجهول، لأن أنا أريد تمييز، تمييز فصيح من غيره، هذا بعض التمييز وين أجده؟ وين أحصله؟ قال تمييز وين؟ في بعض العلوم، تجده في بعض العلوم اللي هي علم متن اللغة، علم النحو، علم الصرف وهكذا. واضح إن شاء الله؟ هذا الذي ألجأهم، هذا الذي ألجأهم أيضا اختلفوا فيه. منهم مثلا من يبين أن أرجحية أن يكون اسم مثل ما هو الدسوقي، يعني شفت لي ذكرونها اثنين فقط، الدسوقي وصاحب التجريد هذا البناني العلامة البناني. الدسوقي يرى أنها اسم ويرجح أنها اسم، أما المحشي الثاني يرى أنها ظرف باق على حرفيته لكن حال محل الاسم، يقول وهذا ما التزم به الزمخشري من أنه ظرف في معنى الاسم، هيك يعبر، فيكون هذا الظرف حال محل الاسم وليس اسما، من ليست من الأسماء. اللي مثلا صاحب الصنعة واللي اهتم بهاي القضايا مثلا ابن هشام في المغني ما يذكر أن من تأتي بمعنى البعض، تأتي بمعنى التبعيض، والدليل على أنها بمعنى التبعيض صحت حلول بعض محلها اللي في المقام، أما هو يجي هذا يفرق اللي يقول اسم، شلون يقول اسم؟ يقول إذا كانت بمعنى التبعيض هاي حرف، وإذا كانت بمعنى بعض هاي اسم. مع أن ابن هشام يصرح بأن من التي تفيد التبعيض علامتها صحة حلول بعض محلها، إذا صح حلول بعض محلها تصير هاي من التبعيضية. فعلى المهم أن البعض يرى أنها اسم لا حال لمحل الاسم، والبعض يرى أنها ظرف باقية على حرفيتها لكن حال لمحل الاسم، ويقول لها نظير عندما يقولون أزيد قائم فيجاب بنعم، نعم نعم حرف جواب ما بعده يحذف جوازا منه المبتدأ والخبر، من موارد جواز حذف المبتدأ والخبر بعد نعم الجوابية، فيقال نعم زيد قائم الجواب نعم، يقولون هاي نعم حرف حل محل الجملة، حرف حل محل الجملة، لأن السؤال بجملة المناسب له من هو الجواب بجملة، الجواب ما موجود محذوف. هسه احنا نحتاج نقدر هاي الصناعة اللفظية، لكن نعم تم الكلام يوم ما تم بها يحسن السكوت عليها يولا يحسن السكوت عليها، بهذا اللحاظ هي حالة محل الجملة، فكما أن نعم حلت محل الجملة لا مانع أن يكون الظرف حال محل المبتدأ. واضح إن شاء الله؟
يعني هو تقدير سبب السكوت وإفادة المعنى، على هذا يلزم أنه كل جملة أفادت وبها حذف نفرض نقول هي حال محل الحذف.
أي ماكو مانع.
لا ما نلتزم هذا الالتزام.
ليش ما نلتزم؟
يلزم أنه أكو حذف ودل عليه السياق.
الحذف إنما يلتزم به من جهة قواعد النحاة مو من جهة تمامية المعنى أبدا، من جهة تمامية المعنى الألفاظ لا تحتاج إلى زيادة، بدليل لو أظهرتها للزم منه العبث، والعرب منزهة عن العبث باعتبار حكماء في كلامهم مو في تصرفاتهم. الحذف إنما يقدر من أجل الصناعة اللفظية، من أجل القواعد النحوية، قواعد النحوية حكموا نفسهم لكل معمول عامل، فمن يجي عندهم جار ومجرور، جار ومجرور معمول، وعندهم قاعدة كبرى، وكل نوع من أنواع الإعراب يحتاج إلى عامل يقتضيه، من اللي يقتضى هذا؟ باللفظ ما موجود، فشي يسوون يقدرون، فالتقدير من أجل استقامة قواعدهم النحوية، أما من جهة تمامية الكلام وصحة السكوت عليه، لا ماكو مقدر. تمامية الكلام وصحة السكوت، احنا جاي نقول صحة السكوت على الكلام، يا كلام كلام المتلفظ به، فمن جهة المعنى يصير المعنى تام لا يحتاج إلى لفظ آخر حتى يحسن السكوت عليه، من جهة الصناعة اللفظية يحتاج، فصرنا لا يحتاج يحتاج، لأن شلون شنو المخرج منه؟ قلنا محذوف مثلا على سبيل المثال محذوف وجوبا، ولو المحذوف الوجوبا واضح، الحذف ينافي الوجوب، الحذف ينافي الوجوب، من تقول أكو مقدر محذوف مقدر يعني أنت محتاجة، ثم تقول وجوبا يعني ما محتاجة، فذني بينات تنافي، يحل هذا التنافي كما يصرحون بذلك، حل هذا التنافي بهذا البيان الذي بينا، من جهة تمامية المعنى وصحة السكوت عليه لا نحتاج إلى شيء، من جهة الصناعة اللفظية وقواعد النحاة نحتاج إلى شيء، فحتى يصير أرض الطرف وين إيش قلت أكو محذوف، ولا هو شلون اكو شلون محذوف؟ المحذوف يعني ما محتاجه مستغني عنه، وصحيح المحذوف مستغني عنه، واذا مستغني عنه شلون انت محتاجه؟ فذن يصير حتى الحذف الجوازي ذن يصير بينات تنافي، من اجل حل التنافي اجابوا بهذا الجواب، فالتقدير من اجل الصناعه اللفظيه ومن اجل الا تنخرب قواعد النحات، هذا لا اكثر ولا اقل. زين واضح ان شاء الله؟ هاي الملاحظة اللي حبينا أن نكملها. ثم قال وهو، سنكمل العبارة بعد ما عدنا بها شيء، وهو هاي وهو على من يعود، اختلفوا في الضمير في مرجع الضمير، الشارح على أنه يعود إلى ما يبين أو يدرك كلاهما، وهو أي ما يبين في العلوم الثلاثة المذكورة أو يدرك بالحس، فالضمير عائد إلى ما التمييز، هاي ما يبين التمييز الذي يبين، هاي الذي اسم موصول يعود عليها الضمير فعاد عليها وهو. ومن زعم قول الثاني في مرجع الضمير إنه عائد إلى ما يدرك بالحس فقد سهى سهوا ظاهرا، واضح الذي يدرك بالحس لأن شوف الخبر مال هو من هو، وهو ما عدا التعقيد المعنوي. إذا جعلنا هو شيله وخلي بمكانه من هو، خلي بمكانه ما يدرك بالحس، فراح شو يصير؟ وما يدرك بالحس ما عدا التعقيد المعنوي، هذا واضح الفساد. الذي يدرك بالحس ما عدا التعقيد المعنوي، لا، الذي يدرك بالحس منحصر بالتنافر، فمو ما عدا التعقيد المعنوي. المفروض والذي يدرك بالحس ما عدا التعقيد المعنوي والتعقيد اللفظي والغرابة وضعف التأليف ومخالفة القياس. فهذا الذي ما يدرك ما عدا ما يدرك بالحس، فيصير واضح الخلل، واضح في العبارة. أما إذا قلنا وما يبين في العلوم الثلاثة المذكورة أو يدرك بالحس ما عدا التعقيد المعنوي، فبقي عندنا التعقيد المعنوي من الفصاحة، وبقي عندنا الاحتراز من الخطأ في تأدية المعنى المراد، فمست الحاجة إلى وضع علمين لهذين الاثنين. ومن زعم أنه عائد إلى ما يدرك بالحس فقد سهى سهوا ظاهرا وهو واضح، وهو ما عدا التعقيد المعنوي، إذ لا يعرف بتلك العلوم الثلاثة، علم متن اللغة وعلم الصرف وعلم النحو، ولا يدرك بالحس ولا بالذوق السليم، تمييز السالم من التعقيد المعنوي من غيره. فعلم أن مرجع البلاغة بعضه مبين في بعض العلوم وبعضه مدرك بالحس، وبقي عندنا أمران، وبقي الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، وبقي الاحتراز من الفصاحة عن التعقيد المعنوي، فمست الحاجة إلى وضع علمين مفيدين لذلك، فوضعوا علم المعاني للأول للاحتراز عن الخطأ، وعلم البيان للثاني. وإليه إلى مرجع البلاغة أشار المصنف بقوله وما يحترز به عن الأول، أي الخطأ في تأدية المعنى المراد علم المعاني، وما يحترز به عن التعقيد المعنوي هو علم البيان، وسموا هذين العلمين علم البلاغة، مع أن علم البلاغة منحصرة بذني وما منحصرة، المفروض ما منحصرة لأنه ما متوقف على ذني. تبين الآن مرجع البلاغة عليه من تتوقف، توقف على علم النحو، تتوقف على علم الصرف، تتوقف على علم متن اللغة، وتتوقف على الحس، وتتوقف على المعاني، وتتوقف على البيان، على ستة. لكن عندما يقولون علم البلاغة منحصر بمن بالمعاني والبيان، لماذا هذا؟ عندما يقولون البلاغة متوقفة على المعاني والبيان، لماذا؟ لأن المعاني والبيان لها مزيد اختصاص بالمقام، لا تبحث إلا عما يخص البلاغة، باختلاف النحو. النحو ما يبحث عن ما يختص بالبلاغة، مهم البلاغة النحو، مهم المعاني. النحو صناعة شنو؟ صناعة لفظية. النحو إنما هو أحكام الكلمة من حيث الإعراب والبناء، هاي معربة، ما هو السبب في إعرابها؟ وإذا كانت معربة ما هو محلها من الإعراب؟ مرفوعة، منصوبة، مجرورة؟ وإذا كانت مرفوعة من أي قسم من المرفوعات؟ وهكذا. فالنحو إنما هو صناعة عن من يبحث عن الألفاظ من حيث الإعراب والبناء بسبب تراكيبها، واضحة؟ فمو يم المعاني. علم الصرف كذلك، علم متن اللغة كذلك، إنما كلمة معناها، مو يم البلاغة أن هذه تقتضيها، يقتضيها الحال أو لا يقتضيها. فإذا لما كان مزيد اهتمام، مزيد خصوصية في المعاني والبيان، تسامحوا في التعبير أو عبروا بأن البلاغة منحصرة في من؟ في المعاني والبيان، وإلا هي حقيقة غير منحصرة في هذين، وليس مرجع هذين الأمرين، ولا تتوقف على هذين الأمرين، وإنما تتوقف على الأمور الستة التي ذكرناها. وسموا هذين العلمين علم البلاغة لمكان مزيد اختصاص لهما بالبلاغة. لما ذكرنا؟ لأن هذين العلمين لا يبحثان إلا فيما يتعلق بالبلاغة، بخلاف علم النحو وعلم متن اللغة وعلم الصرف، فيبحثان في أمور لا دخالة لها في البلاغة. النحوي يقول لك يجوز أن يتقدم الخبر، أما لماذا يجوز أن يتقدم الخبر؟ لأنه يقتضيه الحال، وأي حال الذي يقتضي تقديم الخبر؟ مو يم النحوي. النحوي يقول لك يجب تأخير الخبر إذا كان محصورا، ولماذا استعمل المتكلم الحصر؟ ومتى يستعمل الحصر؟ وما هو المقام الذي يقتضي الحصر؟ ما بين النحو، وإنما بين أحكام جواز ووجوب تقديم والتأخير، هاي لا أكثر ولا أقل. وإن كانت البلاغة تتوقف على غيرهما من العلوم التي ذكرت، وهي ثلاثة علوم مع الحس والذوق السليم. ثم اللي تفيد التراخي عطف بثم مو ف، ثم التي تفيد التراخي يعني بعد أن تحققت البلاغة بكل أركانها اللي هي المعاني والبيان. زين، احتاجوا لمعرفة توابع البلاغة إلى علم آخر، فوضعوا لذلك علم البديع، وإليه أشار المصنف بقوله وما يعرب به وجوه التحسين علم البديع. ولما كان هذا المختصر في علم البلاغة وتوابعها، إذن إيش قد راح يبحث في علم البلاغة وتوابعها؟ إيش قد راح يبحث؟ راح يبحث ثلاثة واضحة. ثلاثة علم البلاغة بين منحصر في المعاني والبيان، ولا يبحث في هذا المختصر عن النحو وعن متن اللغة، لا، وإنما عن المعاني وعن البيان وعن التوابع. علم البديع فأصبحت الفنون ثلاثة أو المقاصد ثلاثة، ما شئت فعبر. ولما كان هذا المختصر في علم البلاغة وتوابعها انحصر مقصود المختصر في ثلاثة فنون: علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع. وكثير من الناس يسمي الجميع علم البيان ثلاثة. هسه احنا صار عندنا علم البلاغة وتوابعها. علم البلاغة عنوان حاكي عن من؟ عن المعاني والبيان. والتوابع عنوان حاكي عن البديع. لا، هذا ثلاثة شي يسميها، يسميها علم البيان. المناسبة في ذلك كما سيأتي ويقول ولا يخفى وجوه المناسبة في ذلك والله أعلم. المناسبة في تسمية الثلاثة بالبيان، يقولون لأن البيان هو المنطق الفصيح المعرب عما في الضمير. المنطق الفصيح عندما البيان، شنو معنى البيان؟ هو المنطق الفصيح الذي أعرب وبين ما في ضمير الإنسان، ما في مكنون الإنسان. وهذه الفنون الثلاثة متكفلة في ماذا؟ في هذا البيان، في المنطق الفصيح الذي يبين ما يريد المتكلم. وبعضهم يسمي الأول علم المعاني، وجه تسمية الأول علم المعاني لأنه يبحث في كيفية تطبيق الكلام لمقتضى الحال، صحيح؟ ومقتضى الحال اللي هو متعلق بالمعاني، متعلق بالمعاني، كيفية أن يكون الكلام مطابقاً لمقتضى الحال، باعتبار أن علم المعاني هو للاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، فله مسيس بمن له اختصاص بمن بالمعاني، فلذا ناسب أن يسمى علم المعاني. وبعض الناس يسمى الأول علم المعاني ويسمى الأخيرين يعني البيان والبديع علم البيان، نفس الكلام. إما أن نقول لنفس الخصوصية التي تقدمت باعتبار أن البيان هو المنطق الفصيح المعرب عما في مكنون الإنسان في ضميره، أو نقول من باب تسمية، من باب التغليب، سمى البيان والبديع بالبيان من باب التغليب، كما يسمى الأب والأم، أبوان مثلا يسمى، أو أبوين يسمى، أبوين يسمى، الشمس والقمر بالقمرين، فهذا من باب التغليب، يغلب أحدهما على الآخر. فنفس الكلام، غلب علم البيان لأهميته لأنه ركن في البلاغة، فسمي كل من البيان والبديع بالبيان، أحد مناسبتين. زين، والثلاثة تسمى علم البديع، نفس الكلام، لأن البديع بمعنى الظريف، بمعنى الحسن. ومن الواضح أن هذه العلوم الثلاثة لظرافة مباحثها ولحسن مباحثها تسمى بمن؟ بعلم البديع. ولا يخفى وجوه المناسبة والله أعلم. وبهذا قد تم الكلام في ماذا؟ في المقدمة، التي خلاصة المقدمة أربعة أمور: الأمر الأول في معنى الفصاحة والبلاغة، والفصاحة وصف لثلاثة أشياء، والبلاغة وصف لشيئين فقط. ثم الأمر الثاني في النسبة بين الفصاحة والبلاغة، وتبين أن النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق، ومن الأعم والفصاحة أعم. ثم مرجع البلاغة، مرجع البلاغة إلى ستة أمور، صحيح؟ إلى علم النحو، وإلى علم الصرف، وإلى علم متن اللغة، وإلى الحس المشترك، وإلى المعاني، وإلى البيان. مرجع البلاغة يتوقف على هذه، ما يتوقف، يتوقف على هذه الأمور الستة. لكن لمزيد اختصاص بالمعاني والبيان قالوا علم البلاغة وين؟ واضحة؟ هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع والأخير اللي هو انحصار علم البلاغة، هسه الأمر الأخير اللي أخذناه اللي هو تقريبا متداخل مع الأمر الثالث، تبين أن علم البلاغة منحصر في ماذا؟ منحصر في المعاني والبيان. نعم، وإن كان هو يتوقف على غيرهما، لكن الأمور تلك مبحوثة في علوم أخرى، فذكروا أن الانحصار ثابت للمعاني والبيان. هذه الأمور الأربعة التي عقدت المقدمة لأجلها. الآن يتعرض المصنف إلى بعد يدخل في الفن الأول اللي هو علم المعاني. يعني ممكن يفهم هذه العبارة البعض من يعبر بالناس، يعني لا يعتد بهم، لا يعتد بهم علماء، ومن الناس من يقول كذا. هذه العبارة البعض يفهم منها أنها عدم اعتداد بمن بصاحب هذا القول، وإلا هي العلوم الثلاثة علوم البلاغة وتوابعها. فالبعض يتسامح، هو يجد له تسميات، يقول التسمية اللي هي المشهورة المعروفة علم البلاغة وتوابعه، وعلم البلاغة اللي هو علم المعاني وعلم البيان. أما إحنا نسمي الثلاثة بيان أو نسمي الثلاثة بديع، فهي الناس يسمونه إشارة على أن مثل العلماء مثل يمكن يفهم من هذا. نعم سيدي.
مو كانت التسمية هذه تاريخية أصلا؟ يعني في البداية ما كان تقسيم العلوم العلم البلاغة والثلاثة، سميت مثلا علم البلاغة، ثم بعدما تبين يعني تبين أنه بالإمكان
تقسيمها يعني قسمه سمي يعني. يعني هذا الوجه اللي ذكره كأنما تخريج لكلامه، يعني فهم كلامه وليس هو الواقع. فقصدك التسمية الأولى صحيحة علم البلاغة وتوابعه، مو؟ أنا ما فهمت.
أقول هاي التسمية مو تاريخية تقسيم.
أي تسمية؟
يعني إحنا عندنا علم البلاغة مفترض يكون فقط يعني مبدئيا.
علم البلاغة صحيح، بس من جينا البلاغة شنو البلاغة؟ عبارة عن مطابقة الكلام لمقتضى الحال. فمطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته تبين عندنا أن يتوقف على المطابقة والفصاحة. راح نرجع نفس الكلام اللي ذكرناه. فالمطابقة احتراز عن الخطأ، والفصاحة احتراز عن الأمور. فصاحة المفرد فصاحة الكلام، فبهذا البيان اكو علمين، صار علم معاني علم بيان. صح،
لا اقول تقسيمهم يعني التسمية الى ثلاثة امور، بالحظ انهم استطاعوا تقسيمه لاحقا، مثل ما قسمت علم اللغة الى النحو والصرف مع انه زمان كلام متداخلين.
اي هذا يختلف، يعني ما فيه اولا مو ثلاثة اثنين هن علم المعاني وعلم البيان. البديع خارج عن البلاغة، مو داخل في حد البلاغة. فتسمية الأمور الاثنين بالبلاغة ماكو مانح، هو اللي جاي يقول هاي بلاغة وتوابعها، والبلاغة عبارة عن المعاني والبيان. لذا عبر عن الذي يسمي غير هذه التسمية من الناس. فأنت جاي تأيد الشارح على أن يعبر عن من غير التسمية أن يسميه من الناس. ها سيدنا صحيح كلامي واشتبهت؟ أقول أنت جاي تأيد أن تقول علم البلاغة، هو ما يقول علم البلاغة. غاية الأمر الآن إحنا اصطلحنا على علم البلاغة عبارة عن المعاني والبيان، لأن المعاني والبيان اصطلاحات صحيح، تسمية العلوم مثل تسمية علم النحو، مثل تسمية علم المنطق، مثل تسمية علم الفقه، هاي تسميات علوم، هاي تسميات اصطلاحية، عناوين اصطلاحية، هاي منقول أكو إلى معنى لغوي نقل إلى المعنى الاصطلاحي. الآن علم الفقه مو مثل كلمة الفقه الموجودة لغة، لا يفقهون مو معناها لا يبحثون عن الأحكام الشرعية. واضحة؟ زين. الفن الأول علم المعاني. المصنف يشرع في بيان مقصوده، ومقصوده هي الفنون الثلاثة، وابتدأ بعلم المعاني وعلم البيان، قدمهما على البديع لما تقدم من أنهما حد البلاغة، أركان البلاغة، والبديع هو تابع لها، والتابع متأخر عن من؟ عن الأركان. ثم قدم المعاني على البيان، قدم المعاني على البيان، يعبر الشارح لكونه بمنزلة الجزء، لكون المعاني بمنزلة الجزء منين؟ من البيان. وبما أن الجزء يقدم على الكل، أو الجزء متقدم على الكل طبعا، فناسب أن يقدم وضعا. فالطبعي الجزء مقدم على الكل، ومعنى التقدم الطبيعي هو أن يكون الثاني مفتقرا إلى الأول، محتاجا إلى الأول، وليس علة له. فأي شيء يفتقر إلى شيء قبله وهذا القبل ليس علة له يسمى هذا تقدما طبيعيا، حتى يخرج عد العلة والمعلول، فإن المعلول متأخر عن العلة ومحتاج لها لكن على نحو العلية، على نحو التأثير. أما مثل الجزء والكل، المفرد والمركب، المركب محتاج للمفرد ولا محتاج؟ هو قوام المركب عبارة عن مفردات، فالمركب محتاج إلى المفرد، لكن المفرد علة لوجود المركب؟ لا، مو علة، هو جزء من المركب وليس علة له. لا يكون علة الشيء جزءه، الجزء ممكن أن يكون علة للكل؟ ما ممكن. فعليه أن المركب محتاج إلى المفرد وليس المفرد علة له، فتقدم المفرد على المركب تقدم طبعي يعبر عنه، أو تقدما طبعيا يقتضيه الطبع. فعند الوضع، عند التصنيف، عند التقييد، ماذا يقال عنه؟ وضعا، التقدم الطبعي، فقدمه وضعا ليناسب الوضع المن الطبع. فبما أن المفرد متقدم طبعا على المركب، فناسب أن يقدم أيضا وضعا ليناسب الوضع الطبع. فكذلك ما هو بمنزلتهما، ما بمنزلة المفرد يقدم على ما بمنزلة المركب، أو ما بمنزلة الجزء يقدم على ما بمنزلة الكل. يبقى عندنا السؤال، أن لماذا المفرد، أو عفوا، لماذا المعاني نزل من البيان، نسبته إلى البيان منزلة شنو؟ الجزء من الكل، وليس جزءا حقيقيا. لماذا المعاني لا يكون جزءا حقيقيا من البيان، بل كان بمنزلة الجزء؟ أجاب الشارح عن ذلك، نفس الكلام، أجاب الشارح عن ذلك، لأن البيان ليس مركبا من جزئين، الجزء الأول المعاني والجزء الثاني غير المعاني، مو مركب من جزئين، وهذين الجزئين إذا اجتمعا حصل بيان. إذا كان بهذا المعنى إيه؟ صير هذا اللي يذكر أنه جزء حقيقي جزء حقيقي، لكن المعاني ليس بهذا الاعتبار، وإنما البيان له ثمرة، وثمرة البيان لا يعتد بها ولا تسمى ثمرة إلا بعد تحقق ثمرة علم المعاني. فلعلم المعاني أكو ثمرة يوم أكو، أكو منفعة يوم أكو منفعة، أي أكو منفعة للمعاني يوم أكو الغرض والغاية من المعاني، أكو يوم أكو ثمرة الغرض، كلها واحد. فشنو الغرض من المعاني؟ الآن أخذنا الاعتراض عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، هاي ثمرة من؟ ثمرة علم المعاني. أو قر رعاية المطابقة، نفس الكلام، رعيت المطابقة أو احترست عن الخطأ، كلاهما واحد معنى ثبوتي والآخر معنى سلبي، ومعنى والمراد واحد. هاي الثمرة من علم المعاني، ثمرة علم البيان تتوقف عليها، وإن لم توجد ثمرة علم المعاني فثمرة علم البيان لا يعتد بها. ما هي ثمرة علم البيان؟ هي إيراد المعنى الواحد، ثمرته إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في الوضوح والخفاء، إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في الوضوح والخفاء في دلالتها على المعنى. فعندنا معنى واحد، علم البيان يعطي القدرة على أن تبين هذا المعنى الواحد بطرق متعددة، هاي الطرق المتعددة بعضها إلى بعض خفي وظاهر، مو كلها على مستوى واحد. مثل ما يمثلون، عندنا نريد نثبت الكرم لزيد، فنقول زيد كريم، هذا معنى حقيقي صحيح، وتقول زيد كثير الرماد، هذا معنى طريق آخر، وتقول زيد هزيل الفصيل، فصيلة هزيل قليل، ليش؟ لكثرة الذبح، ليش؟ لكثرة الطعام، إعداد الطعام، ليش؟ لكثرة الوافدين عليه، ليش؟ لكرمه، وهكذا. فزيد هزيل الفصيل، زيد أجلكم الله جبان الكلبي إلى آخره. فهذه طرق لبيان معنى واحد وهو نسبة الكرم إلى زيد، وهذه الطرق تختلف فيما بينها، لأن بعضها معنى المجازي، بعضها معنى الكنائي، معنى الكنائي قريب، معنى الكنائي بعيد إلى آخره، كما سيأتينا في باب البيان إن شاء الله. فهذه الطرق المختلفة، هذه الطرق المختلفة إيراد المعنى الواحد في طرق مختلفة في الخفاء والوضوح في دلالتها على المعنى، هاي ثمرة من؟ هاي ثمرة علم البيان، إيراد المعنى الواحد. أي معنى؟ الذي راعيت فيه المطابقة، مو أي معنى، مو المعنى مطلقا. إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة، أي معنى؟ المعنى الذي راعيت فيه مقتضى الحال، المعنى الذي طابق مقتضى الحال، مو أي معنى. فإذا ثمرت علم البيان يعتد بها ويقال بأنه بين المعنى الواحد بطرق مختلفة، متى؟ إذا كانت ثمرت علم المعاني متحققة. واضح إن شاء الله؟ فلما كانت ثمرة هذا العلم متوقفة على ثمرة هذا العلم، تبين أن المعاني ليس جزءا من البيان، وإنما ثمرة البيان تحتاج إلى ثمرة المعاني. من أجل هذا بين أن نسبة المعاني إلى البيان ليس جزءا، وإنما نعبر عنها نقول بمنزلة الجزء. فكما أن الجزء مقدم على الكل، كذلك ما هو بمنزلة الجزء يقدم على ما هو بمنزلة الكل. واضح إن شاء الله؟ طبعا البعض ما ارتضى هذا الكلام، البعض أنه يرى أن هذا الكلام ليس تاما. لماذا؟ لأن مطابقة مقتضى الحال، شنو مطابقة مقتضى الحال؟ هي أن يكون الكلام مطابقا لمقتضى الحال، صحيح؟ مو أن يكون مشتملا على المطابقة والفصاحة. واضحة؟ وواحد من الأمور التي تخل بالفصاحة من هو؟ التعقيد المعنوي. والاحتراز عن التعقيد المعنوي ثمرة من؟ ثمرة البيان. فأيضا ثمرة المعاني تتوقف على ثمرة البيان. فماكو ماكو ماكو كل منهما ثمرته تتوقف على ثمرة الآخر. فكما أن علم المعاني مثل ما راح يجينا هو علم، يعني ملكة إلى آخره يعرف بها، كذا مطابقة الكلام لمقتضى الحال. فثمرة علم المعاني، فائدة علم المعاني هي الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى، هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال. ومطابقة الكلام لمقتضى الحال لا تصح إذا كان في الكلام تعقيدا معنويا. والذي يجعلني أن أحترز عن التعقيد المعنوي من هو؟ علم البيان. فعليه ثمرة علم المعاني أيضا لا تظهر ولا يعتد بها، إلا مو لا تظهر، قد تظهر مطابقة لكن مع تعقيد، مطابقة مع تعقيد. فيصلح أن الكلام طابق مقتضى الحال، لكن الكلام إيش بيه؟ مو فصيح، في تعقيد معنوي يخل فصاحته. مو قلنا ممكن تحقق المطابقة من دون فصاحة؟ يقتضي تأكيد، إجا جاب تأكيد، لكن الكلام فيه تعقيدا معنويا. فعليه أن ثمرة علم المعاني أيضا لا يعتد بها إلا بعد ثمرة علم البيان. واضح؟ هذا واحد. سلمنا أن ثمرة، ويانا شيخنا سلمنا بما تقولون، شنو يعني؟ ما نقول واحد يتوقف على الثاني، لا، سلمنا بأن ثمرة علم البيان على من تتوقف؟ على ثمرة علم المعاني. هذا اللي جاي تذكرونه ليس ضابطا كافيا في تقديم ثمرة، في تقديم علم المعاني، بدليل أن ثمرة علم النحو تتوقف على علم الصرف. ثمرة علم النحو تتوقف على من؟ على علم الصرف، مع أن كل من يبحث النحو والصرف يؤخر الصرف عن النحو، حتى أبو الألفية باحث التصريف في آخر الكتاب. واضح؟ سلمنا بأن ثمرة علم البيان تتوقف على ثمرة علم المعاني، فهذا ليس سببا موجبا للتقديم، نظير توقف علم النحو على علم الصرف، يعني ثمرة، ولا يقدم علم الصرف على علم النحو، وإنما يبحث النحو ثم بعد ذلك الصرف. واضح إن شاء الله؟ فنحتاج إلى سبب آخر علما، إلى تقديم علم المعاني على البيان. هسه هذا السبب الآخر نتأمل به إلى يوم غد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.